وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع قصة أصحاب الأخدود. هذه القصة التي احتوت على الكثير والكثير من العبر والمواعظ التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، يعني بعض الناس يظن أنك أي كلمة يقولك إسرائيليات بضعية، لا، فالإسرائيليات ثلاث أنواع. فالأول هو الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهو حديث صحيح، فهذه إسرائيليات صحيحة، وهذا النوع من نفس الدرس الذي سنبدأ به اليوم إن شاء الله. النوع الثاني هو أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقرؤون في كتب أهل الكتاب، فكانوا يأتون ببعض الأخبار التي عند أهل الكتاب، فما وافق فيها شرعنا فما وافق من هذه الأنباء، إذا جاء هذا الخبر بما يوافق شرعنا فنحن نقبله، وما لا يوافق شرعنا لا نقبله. والنوع الثالث هو ما جاء به أهل الكتاب، فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني لا تصدقهم ولا تسمعوا خلاص. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي ولا حرج أن تحدثوا عنهم إذا كان الأمر لا يخالف أمر شريعتنا بإذن الله جل وعلا. قصة أصحاب الأخدود جاءت تسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلط المشركون أشد العذاب على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون جميعا مدى العذاب الذي سلط على أصحاب النبي في مكة، وكما جاء في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة. فرق بين أول من أسلم وبين إيه؟ وبين إيه؟ أول من أظهر إسلامه. فيقول: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. السبعة دول أول من أعلنوا إسلامه. فقال عبد الله بن مسعود: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، أي حماه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فلقد ألبسهم المشركون أدرع الحديد وصهروهم في الشمس وعذبوهم في رمضاء مكة، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد. يعني اللي هم عايزينه خلاص مش مشكلة، نطق بعضهم كلمة الكفر من وراء قلوبهم. وفي هؤلاء نزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله، فكانوا يعذبونه وهو يقول: أحد أحد. ولذلك في رواية ضعيفة أن الصحابة بعدما نجى الله عز وجل بلالا من أسر المشركين قال له: يا بلال، ألم تكن تشعر بالعذاب؟ قال: كلا، والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أشعر معه بالعذاب أبدا. يبقى إيه؟ إلا بلال، فإنه قال يقول إيه؟ أحد أحد. يمر عليه الصديق رضي الله عنه وارضاه فيقول: ينجيك الله الواحد الأحد. يذهب أبو بكر ولا يكتفي بتلك الكلمات، يذهب ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء لكي يعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا. أول ما أعتق بلالا قالوا بس. قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال قدم له معروف زمان وهو عايز يرد له النار. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان المشركون يسلطون أشد العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن عمار بن ياسر راودوه على أن ينطق بكلمة الكفر، وقبلها
كانوا يعذبونه ومعه والده ياسر ومعه أمه سمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون ويقول صبرا آل عمار فإن موعدكم الجنة. والحديث رواه ابن سعد وهو صحيح بشواهده، لكن لفظ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فاللفظ ضعيف، رواه الحاكم وفي إسناده انقطاع. يبقى صبرا آل عمار أو أبشروا آل عمار، هذا لفظ صحيح، أبشروا آل عمار فإن موعدكم إيه؟ الجنة. يقوم سيدنا عمار كما جاء عند الحاكم بسند صحيح، سيدنا عمار من شدة العذاب أرغموه على أن ينطق كلمة الكفر وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقوا سراح، ذهب إلى النبي وعينه تذرفان الدموع، قال له صلى الله عليه وسلم ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم الحبيب في وجهه صلى الله عليه وسلم، قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. يعني هي عايزين بس انك تنطق كلمة كفر، طالما من وراء قلبك انطقها وانفد من قلبك، فإن عادوا فعد. فمن شدة العذاب الذي تعرض له أصحاب الحبيب حتى نال الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذا الأذى الكثير والكثير. يعني يأتي عقبة بن أبي معيط والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد في حضن الكعبة ويضع سلى الجذور على ظهر النبي، وفي رواية أخرى أنهم ألقوا التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى بيتي قالت له إحدى بنياتي يا رسول الله أنت رسول الله ويفعل بك هكذا؟ فيمسح النبي التراب من على رأسه ووجهه ويقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب شديد، ماذا يصنعون؟ ينزل القرآن ليربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل سورة البروج، وسورة البروج مكية باتفاق، فتنزل سورة البروج لتربط على قلوب أصحاب النبي، وكان فيها قول الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكانت من التسلية التي ضربت على قلوب أصحاب النبي، وأمر التسلية أمر عظيم جدا يا إخوان، يعني من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العباد بعد الإسلام نعمة التسلية، أن الإنسان يتسلى بمن حوله. يعني هب أن إنسانا يعني أصيب بمرض ما، أي مرض، لو إنه هو ده الإنسان الوحيد، وفينا يشفى مرضى المسلمين يا رب، لو إن ده الإنسان الوحيد اللي عنده المرض ده ممكن ييأس ويموت فيه، صح الله؟ إنما لما يكون هو بنفس عنده نفس المرض وغيره عنده نفس المرض، الحمد لله شان الواحد. يا ما ناس كثير أو مريضة، فبالك جايك لما تدخل مثلا ربنا يعافينا عافيكم مثلا معهد الأورام، خش تلاقي الناس ربنا رابط على قلوبهم. ليه؟ هو راجل نام على السرير عنده مرض، ربنا يعافينا عافيكم مرض سرطان، فبينظر لمن حوله، ده اللي جنبي عنده نفس المرض يمكن أشد، واللي جنبي واللي هنا واللي عنده الكل، يعني شان الواحد، خد بالك. وده اللي كان حصل مع الخنساء رضي الله عنها وارضاها، التي كانت في الجاهلية قبل أن تدخل الإسلام، كان عندها أخ تحبه أشد الحب، هو اسمه إيه؟ اسمه صخر. فمات صخر، فقالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء، هم الكون ده كله بكاء على أخويا صخر. وكانت تنشد هذه الأبيات وتقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. شوف الكلام. طب نفس المرأة للخنساء بعد ما دخلت في الإسلام، شوف بقى التحول، ولا يحدث هذا إلا في ظل الإيمان بالله عز وجل. شوف الخنساء أسلمت، وهي اللي مالت الدنيا بكاء وعويلا على رجل كافر، مش هو مسلم، كافر. لما أسلمت جوزها مات، بعد ما مات زوجها طال بها العمر حتى أدركت معركة القادسية. في معركة القادسية كان جوزها ميت وما عندهاش أربعة من الأبناء، كلهم شباب ما شاء الله في رعان الشباب، فجمعتهم وقالت يا أبنائي والله ما خنت أباكم ولا هدمت نسبكم، والله إنكم لأبناء رجل واحد، فأريد منكم اليوم أن تدخلوا فتغتسلوا وتتكفنه وتتحنطه ثم تخرج وتخلصه في الجهاد في سبيل الله، فإني أحتسبكم جميعا عند الله عز وجل. طب دي ملأت الدنيا بكاء وعويلا على أخيها. النهاردة بتقدم أولادها الأربعة، ثم توجهت إلى السماء وقالت: اللهم إني لا أملك من الدنيا أغلى من أبناء الأربعة، وأنا أقدمهم لك اليوم يا رب العالمين، فتقبل مني هديتي. ومن الأربعة يخشوا يقاتلوا. أول ما واحد فيهم يتقاعد سنة لنا تنفيذ كلام الأم تحتسبنا عند الله عز وجل، أخلص الجهاد. فأخلص الأربعة وجاهدوا في سبيل الله وقتلوا جميعا. فلما جاءوا بعد معركة القادسية يبشرونها باستشهاد أولادها الأربعة، قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهي نفس المرض، فأمر التسيد أمر عظيم جدا. ولذلك يمنع الله عز وجل ويحرم أهل النار أمر التسيد، التعذب والتسيد. وإن لك نعمة لا تتخاف، أهل النار عافانا الله وإياكم من النار، أهل النار يسلط الله عز وجل عليهم عذابا حسيا وعذابا معنويا. العذاب المعنوي أشد من عذاب الحس. يعني حتى في مجال التعامل البشري، لما تيجي تقول لواحد أنا هخصم منك 20 دولار، ممكن الأمر يقبله ببساطة. إنما لما تقول له أنا هقطعك وعمري ما تعامل معاك، ممكن يحزن. فده عقوبة معنوية، وده عقوبة إيه؟ مادية. ولله المثل الأعلى. قال الإمام القرطبي عن قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تدبر معي هذا الأمر. إذا دخل أهل النار إلى نار جهنم، يدخل المخلدون ويدخل عصاة الموحدين الذين ماتوا على كبائر لم يتوبوا منها، وهم في مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء عفى عنهم. فمن قدر الله عز وجل عليهم العقوبة في النار ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، يدخلون فيجتمعون مع أهل الكفر والنفاق. فالكفار يلاقوا نفسهم في النار ومعهم مين؟ عصاة الموحدين، ناس مسلمين. فبيقول لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم؟ إحنا كنا كفرة وإنتوا كنتوا مسلمين، وإحنا الاثنين مع بعض في النار أهو، إيه اللي نفعكم بقى؟ فيغضب الله عز وجل للمسلمين الموحدين، فيأمر الملائكة فتخرجهم من النار إلى جنة الرحمن. هنا يقول ويتمنى أهل الكفر أن يكونوا مسلمين. هنا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في اللحظة دي بقى يصبح في النار المخلدون بس، مفيش حد من عصاة الموحدين، كله يخرج بشفاعات الأنبياء والملائكة والموحدون، أخبر حضرتك، والموحدين وشفاعة رب العالمين عز وجل، ولا يبقى إلا المخلدون في النار. في الوقت ده كل واحد من أهل النار يحبس في مكان واحدة، والنار مظلمة كما جاء في الأثر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس بحديث، أن النار أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فكل واحد يحبس إيه؟ في مكان لوحده، اللي هم بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن الانفراد. سجن الانفراد يجنن الإنسان. الواحد لما يتحط في سجن في وسط ناس أهو بيكلم حد وحد يكلمه بيتونسوا ببعض، إنما الواحد لما يحبس في سجن الانفراد ممكن يموت خلال أسبوع. خد بالك؟ فالواحد من أهل النار يحبس إيه؟ في مكان لوحده. فيظن، هنا الشاهد، فيظن أنه لم يبقى في النار إلا هو بس. يقول لك ما فيش حد فضل في النار إيه؟ ليه؟ ده عذاب معنوي ولا مش معنوي؟ عذاب كبير جدا. طب وإيه أعظم عذاب معنوي يسلط على أهل النار؟ حجبهم عن رؤية وجه الله. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي المقابل يقول الإمام ابن القيم، يقول: ما تعذب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن النظر إلى وجه الله، وما تنعم أهل الجنة بنعيم أعظم من نعيم من لذة النظر إلى وجه ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فإذا أمر التسبيح نحتاج الأمر التسبيح. فنزلت سورة البروج لتربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي يذكرهم بهذا الحديث الذي سنسوقه الآن، ليعلموا أن الابتلاء سنة ثابتة، نعم، لا تتبدل ولا تتغير. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم الفتنة والبلاء ده غوث من الفتنة والبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح يقول أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وإن كان في دينه صلبا شدد عليه من البلاء، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة ولا ذنب عليه. فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع تلك القصة التي كانت سببا بفضل الله عز وجل في أن تربط على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من بعدهم تبعا لهم، لأننا جميعا نتسلى بما حدث للنبي وأصحابه وبما حدث للمؤمنين من قبلهم. الحديث رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم. إذا كلام ده ما كانش في أمة الإسلام، كان في الأمم السابقة، كان ملك في من كان قبلكم. وكان له ساحر، وكما يقول العلماء كل ملك لا بد أن يكون له ساحر. ليه؟ يقول لك من شدة فرط جهل الملوك بربهم عز وجل فهم يحتاجون في كل خطوة بل في كل حركة من حركاتهم أن يستعينوا برأي ساحر لا بشرع الملك سبحانه وتعالى. فأول ما يجي مثلا ملك من الملوك عايز يسافر يقول الساحر ها أسافر ولا بلاش، يقعد بقى الساحر يتكهن له وينجم ويقعد يعمل له الأقداح ومش عارف يقول لا ما تسافرش السفرية دي أحسن، ده أنت لو سافرت السفرية شؤم كلها خد بالك. وبعدين يقول له طب القرار الفلاني ده أستخدم لا بلاش القرار ده النهارده، لا القرار ده النهارده جمعة 13 ده يوم نحر خد بالك، وده كل ده من أفعال الجاهلية طبعا خد بالك، لا خليك إيه ليوم الاثنين أو الحد أو كذا، ويبدأ إيه يمنع عليه أشياء. وساحر هذه الأيام هو التلفاز. ليه؟ لأنه يعلم الناس أشياء تجعلهم ينسون ربهم عز وجل، بل تجعلهم يعادون ربهم سبحانه وتعالى، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر يعني الساحر كبر في السن قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. احنا عايزين كل جملة نقف مع العبرة من هذه الجملة. الساحر يقول للملك ايه؟ يقول انا كبرت في السن فابعث لي غلام ليه؟ عشان أعلمه السحر. ناخد من هنا ثلاث فوائد. أول فايدة، الملك ده كان في غاية الغباء وده هتعلموه من القصة. ليه؟ الملك بيعتقد أن الساحر يعلم الغيب مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالملك بيعتقد أن الساحر إيه؟ يعلم الغيب ويستطيع أن يفعل أشياء يعجز عنها البشر. طب لو كان الملك صحيح يقدر يعمل أشياء يعجب عنها البشر وهو كبر في السن، ما يقدرش يسحر نفسه عشان يرجع الشباب تاني ليه؟ صح؟ مش ده دليل على عجز الملك على عجز الساحر؟ ولو كان الملك فاهم يعني والله أما أنت ساحر بقيت عندك كم سنة؟ 60 سنة، حركة من الحركات السحرية اللي بتعملها في قبل 20 سنة وانتهت المشكلة. لكن الملك مش واخد باله أن الساحر اللي الملك بيعتمد عليه أصلا عاجز. ادي اول حاجه. حاجه ثانيه، الساحر بيقول للملك ايه؟ اني قد كبرت. طيب كبرت في السن يعني ان شاء الله هتوب؟ لا. طيب عايز ايه؟ عايز السحر يستمر من بعد. ليه؟ ده الانسان المفروض اول ما يكبر في السن يلحق نفسه ويتوب. الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنة، يعني قد خلاص القى عليه حجته ولم يبق له عذر امام الله. عندك 20 سنة ولسه بتذنب يمكن تتوب. طب 30 سنة يمكن تتوب. 40 سنة وبدا الشيب يظهر في شعرك جاءك النذير يمكن تتوب. طب 50 طب 60 لا خلاص بقى كده لو كان فيه خير لتاب. فديه أعذر الله إلى امرئ أجل عمره إلى 60 عاما. الرجل كبر. وبعدين السحر كفر كما قال صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات: الإشراك بالله، واللي بعدها والسحر. فقارن النبي بين الشرك وبين السحر. ليه؟ لأن السحر لا يستطيع أن يسحر إلا إذا استعان بالجن. طب ويستعين بالجن إزاي؟ إذا كفر برب الأرض والسماوات، يعني يفعل أفعالا كفرية ويتكلم بكلام شركي فيحضر الجن، والجن يقول له سمعا وطاعة. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكلما ازداد الساحر طاعة للجني، أو كلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. كلما الساحر يرتقي في كفره كلما الجن يرتقي طاعة إيه؟ للساحر. فالراجل كبر في السن، فتوب إلى الله عز وجل. لا، طب ما عايز إيه؟ عايز السحر يستمر من بعد. طب ما كل ده في ميزان سيئاتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. طب الرجل عايز يسن سنة سيئة، عايز غلام، يبقى أدي الفايدة الثانية، إن الرجل مش عايز إيه؟ مش عايز يتوب، وعايز السحر والشر يستمر إيه؟ من بعد. الحالة الثالثة ناخدها من هذا الكلام، إيه هي؟ إن اشمعنى الساحر قال للملك أنا عايز غلام؟ خد بالك كل لفظ في الحديث له دلالة. ليه قال له عايز غلام؟ والغلام كما قال العلماء هو من سن 3 إلى 9 سنوات. أنا هفترض إن هو عنده 9 سنوات. اشمعنى اختار صغير كده؟ ليه ما قالوش مثلا عايز شاب عنده مثلا 20 سنة، أو عايز واحد عنده 30 سنة أو 40 سنة يكون عاقل؟ اشمعنى اختار السن الصغير أو ده؟ قال لك لأنه عارف أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. دي حاجة. الحاجة الثانية إن الغلام لما يتعلم السحر وهو صغير ويفضل يرتقي في السحر يرتقي إلى خبراته عالية، ويقدر يعيش مع الملك أكثر مثلا من 50-60 سنة، يخلي الملك مش محتاج إنه يدور على ساحر ثاني. والساحر ده أهون الناس عند الملك، رغم إن الملك يحتاج له فعلا في كل حاجة في حياته يحتاج له، لكن هو إيه؟ أهون الناس عند الملك. والدليل على هذا إن الملك لو لقى ساحر أفضل من الساحر اللي عنده يقتل اللي عنده ويجيب الساحر الجديد يقعده مكانه. فديه فقال إيه؟ إني قد كبرت فبعت إلي غلاما أعلمه السحر. السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم عرفوا قدر التعليم للصغر وقدر تربية الأولاد منذ حداثة أسنانهم، فكانوا فعلا يكرسون جهدهم في تعليم هؤلاء الصغار. يعني شفت ابن عمر بن عبد العزيز في يوم العيد يدخل عليه الناس يهنئونه بعيد الفطر، وهو دائما يجلس يعلم ابنه الصلاة والعبادات والأذكار ويعلمه تقوى الله ويعلمه كل شيء. فابنه داخل، وده ابن مين؟ عمر بن عبد العزيز يحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الأرضية. فالرجال دخلوا وهنأوا إيه؟ أمير المؤمنين بعيد الفطر المبارك. خرج الرجال ودخل الصبية الصغار وهم يلبسون الثياب الجديدة ثياب العيد، وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز كان يلبس ثيابا رصة مرقعة، ثياب قديمة ومقطعة. فأول ما شاف عمر بن عبد العزيز بك، فالغلام تقدم نحو أبيه وقال: يا أبتاه، ما الذي صأصأ بك رأسك وأكاس؟ إيه اللي خلاك تبكي؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرفصة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فماذا قال هذا الابن الصغير؟ قال له: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيب لمن أطاع الله. شوف الكلام، من رجال الأمة يعلم هذا؟ إنما العيد لمن أطاع الله. ليه؟ لأن كل يوم يمر عليك وأنت في طاعة لله فأنت في عيد. إيه السبب؟ لأنك لو مت على الطاعة تبعث في أكبر عيد يوم تزفك الملائكة وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى عيد، عيد حينما تعيش في جنة الإيمان. قال الإمام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي؟ قال: جنة الإيمان. جنة الإيمان وقال إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. يبقى كان أبناء السلف الصالح كانوا يعتنون إيه؟ بتربية الأولاد الصغار. ليه؟ يقول لك ده يحمل أمانة هذا الدين ويتربى منه الصغر على طاعة الله عز وجل، فينشأ ويستطيع أن يخدم دينه وأن ينشأ نشأة طيبة فينفع دينه وينفع نفسه. يبقى إيه الساحر يقول له إيه؟ إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. خلاص الملك قال له خلاص هبعث لك غلام. بعث له غلام. الغلام رايح عشان يتعلم يا أخوانا السحر. الأمة كلها، كل الأمة اجتمعت على أن تصنع من هذا الغلام ساحرا كافرا. والله عز وجل يريد أن يصنع منه داعية موحدا. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت السحب. شوف الإعجاز، شيء غريب جدا. أمة الملك والحرس والجنود والوزراء والساحر وكل الأمة يريدون أن يصنع من هذا الغلام ساحرا، لكن الملك جل جلاله يريد أن يصنع منه داعية موحدا. إيه اللي يحصل؟ يوم ربك عز وجل يجعل في طريق الغلام، الغلام رايح من أهله لفين؟ للساحر. يوم ربنا يجعل في الطريق فهم مع الراهب. والرهبان في هذا الوقت كانوا مثلثة، كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ومنهم من يقول إن المسيح هو الله، ومنهم من يقول إن المسيح هو ابن الله، لكن الله عز وجل سخر له راهبا موحدا، وهو ذا الراهب الوحيد اللي كان في الأمة على التوحيد. يوم ربنا سبحانه وتعالى خليه إيه؟ يبقى هنا في الطريق، والراهب قاعد يتعبد لله عز وجل، والغلام معدي، والراهب يفتح باب الصومعة بتاعه. فممكن يقفلها؟ لا، فتح. فالغلام هو معدي، عارف الطفل الصغير عنده حب استطلاع، اي حاجه غريبه يشوفها يحب ايه؟ يعرف ايه ده. فالغلام هو ماشي لقى الباب بتاع الصومعه بتاع الراهب مفتوح، فدخل فوجده يقول كلاما جميلا، كلام التوحيد كله حلو وكلام السحر كله مظلم. يعني الراجل الساحر لم يقعد يقول له طلاسم سحريه، حفركوش ومتركوش ومش عارف ايه وكلامه وحاجات كده خزعبلات، وخد بالك والغلام مش فاهم حاجه خالص، خد بالك. وبعدين يعني على راي واحد يقول له ده انا قعدت مع ساحر، فبيقول لي ومضعشرا بالقعطلين تحشرمت شراب فتاه فخرق الغرب عصري الهي كذوب الكي كذوب تهيهعت من روقفي العنقبوت المنفلي وتفشحت الفشحات في شحة الحفة برباس كاته بروقفي البعض أظن. كلام زين، ها؟ حد محتاج تفسير؟ كلام واضح ومتعشرا بالقعطلين. الغلام بيقول للساحر بيقول له هما ايه القعطلين؟ قال له القعطلين انت مش عارفها؟ قال لا. اي القعطلين؟ اي المؤمؤتان. قال له يا اولى اسف خلينا في الولد. قال له طب تحشرمت يعني ايه؟ قال له تحشرمت اي تفطرت وكانها صغير الهرباط. الله ينور عليك. طيب شراطا له فخرق خرب عصري، ايه معناها دي؟ قال له يفسرها ما قبلها. طب هو اللي قبلها حد فهم منه حاجه؟ قال له طب الهيكذوب والكيكذوب ايه معناها؟ قال له الهيكذوب صغير الكيكذوب والكيكذوب كبير الكيكذوب. قال له طب الكلام اللي بعده؟ قال له لم يرد بالقاموس، ريحنا بقى. خد بالك. فالساحر عمال يقول له خلاص انت سحري. يخش الغلام عند الله بنبي ليه؟ فاعلم انه لا اله الا الله. شوف الكلام الحلو، كلام كله واضح، كلام التوحيد عليه طلاوه وجمال وحلاوه وانوار لا يعلمها الا الله. فالغلام بقى في حيره، يعمل ايه؟ يعدي على الراهب لازم يخش، ويوم راح للسحر يتعلم السحر، وهو راجع لاهله يوم عدى على مين؟ على الراهب مره ثانيه. فاذا وصل الى الساحر ضربه، اتاخرت ليه؟ ويقعد يضرب فيه. يرجع لاهله يضربوه، اتاخرت ليه؟ ويقعد يضرب فيه. فشكى ذلك الى الساحر الى الراهب. قال له انا مش عارف اعمل ايه، اروح هنا اضرب اروح هنا اضرب. قال له اذا اتيت الساحر فقل له حبسني اهلي وإذا أتيت أهلك فقل حبتين للزحف وانتهى المشكلة. نقف برضو وقت عايزين كل لفظ نقف معاه وناخد الدرس منه. طب معقولة رجل راهب موحد مؤمن عالم يعلم هذا الغلام معقولة يأمره أن يسجد؟ معقولة ده كلام؟ طبعا مش ممكن. لكن العلة هنا واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن مباحات الكذب ثلاثة. إيه هم يا أخواننا؟ إن رجل أول حاجة إن رجل يكذب على زوجته في الأمور العاطفية، بمعنى إن واحد عايش مع زوجته هو بياخد في الشهر 2000 دولار تقول له في قبضة دايما يقولهاش 1000 دولار، لا 2000 دولار مش عايز يقولها خلاص يقولها ما أنت عايش الحمد لله والخير بيوصلك خلاص ما تسألش عن إيه؟ عن مرتبك. دي حاجة كده إيه؟ يعني مش ما حدش حد يعرف ليه؟ أنا في أعمال بعملها مش عايز حد يعرف أنا بعمل إيه؟ بعمل خير بعمل زي كده. إنما في الأمور العاطفية يجوز لي إن يكذب عليها بل يستحب إن يكذب عليها. عايش معاها ومورياني يقوم في عز الظهر وبعدين بتقول له بتحبني يا ابو محمد يقدر ما يحبهاش كانت تعبتك كده فانا طبعا حبيت انا اقدر ما احبكيش ده انت اغلى حاجه ده انت اغلى عندي من الاسف من العصور اي حاجه خد بالك. المهم يعني ايه يقعد يكذب عليه. طب ليه؟ قال لك لان هي عايشه معاه وزوجته ومربيه له عياله وجزاه الله خيرا تعبانه معاه وبتشقى معاه لما يجي يعيش معاها وتيجي تقول له ما بتحبنيش ولا بصراحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب فانا ما اقدرش اقول لك انا بكرهه. طب بالله عليك بتعيش معاها ازاي بعد كده لما واحده عارفه ان جوزها بيكرهها اصلا هتقعد معاها تعمل ده يعني سبحان الله يعني ما ينفعش. فالنبي عليه الصلاه والسلام لكي يعني يلتئم شمل الاسره يقول لك لا يجوز انك تكذب على زوجتك في الامور العاطفيه. طبعا في نساء سامعيننا يعني حد من الواحد ما تسأل أحسن تسأله النهاردة تقوله بتحبني يقول لا أنا بحب تسأله ما أنت سمعت الشيخ فمش عايزينهم يتقسون يعني برضه فيعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الثاني الإصلاح بين المتخاصمين فديه فالنبي أعتم واحد مخاصم واحد مسلم مخاصم مع مسلم ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث فديه فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عشان كده رجل مرة اتخاصم مع سيدنا علي بن أبي طالب فأرسل إلى علي بن أبي طالب قال له يا أمير المؤمنين أريد منك أن تأتي لتصالحنا. فتعجب علي بن أبي طالب قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت خير مني والله. شوف الأدب والأخلاق خد بالك. فبتروح لده تقول له ما أنت زعلان من فلان يا خبر أبيض ده رجل أنا كنت معاه من شوية وعمال يشكر في كل ده ذوقه وأخلاقه وما شاء الله عليه وأدب وأنا والله نفسي راح يصالحه بس خايف أحسن يردني. هو قال لك كده أيوه قال لك كده وتروح تقول نفس الكلام للتاني فتؤلف بين قلوب المسلمين مش ده كده كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لك ذلك. ثالث نوع من أنواع الكذب المباح الكذب على الأعداء. فرض إن مصر أو المغرب أو أي دولة من دول المسلمين في حرب مع اليهود صلى الله عز وجل أن يبيد اليهود في حرب مع اليهود واحد من البلد المسلمة دي اتأثر عند اليهود ها فين مخازن الإسلاح بتاعكم؟ يقول لك آه ده الإسلام نهى عن الكذب طب السلاح بتاعنا في المكان الفلاني الفلاني ويخلص على البلد كله. لا طبعا خد بالك ده أنت تكذب عليه صح تكذب وتكذب ولو قال لك أقسم لا أقسم بالله إن المكان مش المكان الفلاني وتقول له مكان تاني خاص ليه؟ خوفا على بلدك. يعني في ناس معتقدة ان حب الدين شيء وحب الوطن شيء لا ده ما ينفصلش عن ده بحب ديني وبحب بلد هو حب البلد يعني حرام ولا عيب؟ لا طبعا المسلم بيحب دينه ويحب بلده ويحب اهله ويحب اصحابه ويحب كل اخوانه طب بال حضرتك. فكان الراهب يقول الغلام اذا رحت للساحر قل له حبسني اهلي واذا ذهبت الى اهلي قل حبسني الساحر. ليه؟ لانهم كانوا في دار حرب والملك يريد ان يحول الامه باكملها الى كفره بالله عز وجل فاباح له ذلك لانهم في دار حرب. والكذب على الاعداء مباح واضحك كده. فبينما هو على ذلك يعني الغلام كل يوم يروح للساحر يتعلمه في الطريق ايه يذهب الى الراهب يتعلم وهكذا فبينه على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس وهو معاه في يوم من الأيام لأسباب كبيرة موقفة الناس وحبتهم، الناس مش عارفة ايه تروح اشغلهم. في رواية الطبراني بسند صحيح ان هذه الدابة كانت اسدا، في رواية مسلم انه بيقول ايه اتى على دابة عظيمة، في رواية الطبراني ان هي كانت اسدا. فالغلام عمل ايه؟ فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل. قال لك النهاردة بقى نعمل اختبار ونشوف انه فيهم افضل عند الله سبحانه وتعالى. فعمل ايه الغلام؟ اخذ حجرا. وانت عارف الغلام قد ايه؟ عنده كم سنة؟ قول 9 سنين. يعني الحجر هيبقى ايه؟ يعني هو ايده هتبقى قد كده والحجر اللي يمسكه هيبقى قد كده، خد بالك. فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان، وبدا بكلمة اللهم ليه؟ لان الانسان لا يعلم اي شيء، من الذي يعلم؟ الله. وهو ده نص دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فيه، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. يبقى الانسان بينخلع من حوله وقوته الى ايه؟ الى حول الله وقوته. دي كل حرف في الحديث ده في دروس، انا بس بحاول يعني نسرع كده عشان الوقت افضل، فدي يعني كل حرف في الحديث ده له دروس. فقال الا اللهم، يعني نلجا لمن؟ الله، لان الله هو الذي يعلم من الذي فيه خير، ساحر ولا راهب. فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. برضو في درس هنا، هو قال ايه؟ اللهم ان كان امر ايه؟ الراهب احب اليك من امر الساحر، وقدم الراهب على الساحر، لان فطره هذا الغلام كانت تميل الى الراهب لا الى الساحر. فطره التوحيد فطره فطر الله عز وجل عليها العباد. يبقى اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. برضو ناخد درس ثاني، ان الانسان اذا استطاع ان ينفع اخوانه فلينفعهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الغلام ماشي لقى اسد سد الطريق على الناس، طب ما يمشي بالشارع ثاني وخلصت المساله. لا، اللي يقدر ينفع الناس ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا دخل الجنه في ايه؟ ايه اللي عمله؟ ازاح عودا من الشوك او بتاع غصن فيه شوك عن طريق الناس حتى يمر، فادخله الله الجنه باماطه الاذى من الطريق. فده وشعب الايمان، الايمان 74 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. فكل ده من الايمان. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. شوف الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، والحديث رواه البخاري، سيدنا سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه؟ يقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، يعني ما هوش فقير كان غني، خد بالك. فخذ هذا نصف مال. مين النهارده يقدر يعمل الكلام ده؟ لما مره واحد بيت قديم، طب يعني انتوا عمالين تكلمونا عن سيدنا سعد بن الربيع اللي طلع نص ماله، وبيقول له سيدنا عبد الرحمن بن عوف خذ هذا نص مالي وعندي زوجتان فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها ها تزوجتها انت. فين يا عم سعد بن الربيع؟ نقول له وفين عبد الرحمن بن عوف؟ ما هو ده قدام ده. عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له كده قال له ايه؟ قال له بارك الله في اهلك ومالك ولكن دلنا على الصدق. شوف العفة، عفة عجيبة جدا. يبقى الصنف ده ذهب حينما ذهب هذا الصنف. ولذلك دخل رجل على هارون الرشيد بعد أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل يريد أن يعني سائل يسحب، بيقول له أعطني مما أعطاك الله. فهارون الرشيد قال له أسأل الله عز وجل أن يرزقك، يعني زي ما بلغتنا كده ربنا يسهلنا. فرجل طمع على وجهه وغضب، قال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال له هارون ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. الصنف ده مش مع ده، خد بال حضرتك. فإن استطعت أن تنفع إخوانك تنفعهم، والله في عون العبد. من الذي يكون في عونك؟ الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. والله في عون العبد ما كان العبد إيه؟ في عون أخيه. فالغلام قال اللهم ايه ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. والفاء هنا للتعقيب والسرعه، يعني فاسرع في رمي الحجر فقتلت الدابه في وقتها. والسؤال، هل معقوله حتة الحجر الصغير اللي طلع من ايدي الصغنطوطة بتاعت الغلام ده هل بتقتل الاسد؟ هل من المعقول هذا قلنا؟ حتة الحجر الصغير اللي يقتل الاسد؟ طبعا مش ممكن. فهذه كرامة ثابتة لهذا الغلام، صح ولا مش صح؟ كرامة ثابتة. لماذا؟ لكي يظهر الله عز وجل الحق لهذا الغلام، لكي يعلم انه يسير على الحق، وان امر الله افضل واحب الى الله عز وجل من امر الساحر. فالغلام اما عدى على الراهب قال له حصل النهارده كذا وكذا ولقيت الدبه وقلت اللهم ان كان امر الراهب احب عليك من الساحر فقتل الدبه، فقتل الله عز وجل هذه الدبه، فعلمت انك على خير. يوم الراهب يقول له ايه؟ قال اي بني انت اليوم افضل مني. ففي درس التواضع، ان العالم لابد ان يكون متواضعا وهو يعلم اخوانه او يعلم تلاميذه، لابد ان يتواضع له. وده واضح في قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت. بعدها على طول ربنا ليه؟ فذكر انما انت مذكر. واحد يقول لك ايه علاقه الكلام ده كله بالدعوه الى الله عز وجل؟ اسمع. قال العلماء وكان الله عز وجل يقول للداعيه انظر الى صبر الابل، اريد منك وانت تدعو الناس الي ان تصبر على لاواء الدعوه وعلى الاذى كصبر الابل على العطش وعلى الجوع. وانظر الى سمو السماء، اريدك وانت تدعو الى الله عز وجل الا تسال الناس درهما ولا دينارا ولكن ترجو الاجر من الله عز وجل. وانظر الى الجبال كيف نصبت، اريد منك وانت تعلم يقينا انك اذا دعوت الى الله انك ستبتلى وستؤذى، اريد منك ان تثبت ثبات الجبال. وانظر الى ذله الارض لمن يمشي عليها، فاريد منك ان تتواضع لكل انسان تبلغه دعوه الله. شوف شوف الدلالات. طب اتسمت بهذه الاشياء، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصدر.
الله اكبر.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراهب للغلام لما الغلام قال له ده انا عملت كذا وكذا وكذا، قال له ايه؟ قال له اي بني انك اليوم افضل مني، وده تواضع طبعا، وانك ستبتلى. ايه الشاهد في هذا الامر؟ انه كلما ازداد الانسان ايمانا وعلما بالله عز وجل وسيرا على دعوه الحق لابد ان يسلط عليه البلاء. وانك ستبتلى، شوف الوصيه بقى، فان ابتليت فلا تدل عليه. يعني لو حصل لك اي ابتلاء فما تقولش الناس عليك، خلي الامر سري بيني وبينك، انا علمتك التوحيد وخلاص. ف وكان الغلام يبرئ الاكمه، الاكمه اللي هو اتولد اعمى، اللي هو ملوش اصلا اي، ما فيش قرنيه ولا في اي حاجه خالص، فده علاجه صعب جدا. فكان الغلام يضع يده على عين هذا الاكمه ويسمي باسم الله فترجع له عيناه، ويبرئ الابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. يبقى زي ما قلنا والله في عون العبد ما كان العبد ايه؟ في عون اخيه. يعني الناس بتحبه، يعني الناس اصبحت على ثقه ومحبه بهذا الغلام. ليه؟ لانه بيعالجهم مجانا بلا مقابل، ويداوي الناس من سائر الادواء. فسمع جليس للملك كان قد عمى. كلمه جليس للملك ده معناه انه رجل مقرب جدا للملك، حبيب الملك زي ما بيقولوا. فكان هذا الرجل جاله مرض، المرض ده وصله الى انه ايه؟ اتعمى، فقد بصره. أول ما سمع غلام يبرئ الأكمه والأبرص ده نوحي يعمل إيه؟ هؤلاء إن أنت شفيتنا. يبقى هنا بقى الغلام، شوف الداعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى رب الناس. ندي مثال، رجل دكتور فتح عيادة جاله مريض فقير جدا، شكله فقير، يعمل إيه؟ يوم يقول له ما تخافش الحمد لله ده أنت بخير، ده الابتلاء ده نعمه من عند ربنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فده من حب ربنا ليك، ده الحمد لله ده انت بخير. ويبتدي يكلمه وبعدين يقول له ما شاء الله مش الحمد لله بتصلي؟ والله لا ما بصليش. ليه يا اخي؟ ربنا يحفظك، ده ان شاء الله الصلاه كلها خير، ان شاء الله اقابلك بكره ان شاء الله في المسجد عشان اطمئن عليك. يكشف عليه ويكتب له روشته ويديله العلاج مجانا من العينات اللي بتكون عنده. بالله عليك لما مريض يشوف الاخلاق دي من طبيب يعمل ايه؟ على طول يسير في طريق الله عز وجل. يبقى انت بكده اخذت رجلا شاردا عن ركب المؤمنين وضممته الى قافله الايمان. كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال مره لعلي ومره لمعاذ رضي الله عنهما: لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالانسان يستغل حاجه الناس في دعوته الى الله، مش يستغل حاجته عايز يخلص له مصلحه مقابل مبلغ، لا، تستغل حاجته في انك انت تدله على الله سبحانه وتعالى. فقال له ايه الغلام؟ قال له: اني لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. انا ما بشفيش حد، كل اللي انت شايفه ده من عند الله، انما يشفي الله تعالى. طيب ايه يعني ايه المطلوب مني؟ قال: فان انت امنت بالله تعالى دعوت الله فشفاه، وانتهت المشكله. فامن جليس الملك بالله عز وجل فدعا الغلام ربه عز وجل فشفى جليس الملك. الملك كان ليه كل يوم قاعده كده ويجمع الناس حبايبه من ضمنهم طبعا جليس الملك. فجليس الملك كل يوم كانوا بياخدوا ايه ايده كده ويقعدوا يجروه لحد ما يوصلوا ايه يقعد جنب الملك. المره دي الراجل داخل مفتح وشايف، والملك مستغرب قوي. اول ما جه الملك، الملك قال له ايه؟ من رد عليك بطرك؟ هو مين اللي خلاك تشوف؟ فقال له جليس الملك: ربي. فقال له الملك: اولك رب غيري؟ هو انت بطلت وبقيت طالب حد ثاني ولا ايه؟ هو الصمت ده مش عاجبك؟ نسال الله العفو والعافيه. فبيقول له: اولك رب غيري؟ هو في واحد ثاني غيري؟ الملك قال له: ربي وربك الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. اخذ جليسه واخذ يعذبه. الله، طب ده حبيبك وطول عمره وعشت في عمره وقعد معاك العمر كله، كل ده نسيته؟ اه، طالما اختلفنا في امر العقيده يبقى خلاص تبدا العداوه. فاخذ جليسه وظل يعذبه حتى دل على الغلام. جيب الغلام بقى. الغلام اول ما جه قال له الملك: خد بالك من كلام اي بني، شوف الكلام اي بني، شوف التحديث وشوف ربنا يعطينا فيك، شوف الخبز، خد بالك. يعني هو بيقول له اي بني ليه؟ لانه لحد الان الملك طمعان في ان الغلام ده برضه يشتغل ساحر، فعمال بيرقق معاه وعمال بي يعني عم باي طريقه عايز يستفزه عشان يشتغل معاه. اي بني انه قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال له غلام: اني لا اشفي احد، برضه بيعلمه ايه التوحيد، اني لا اشفي احد انما يشفي الله تعالى. فاخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب، نقف وقف صغير، هو مش الراهب كان اتفق مع الغلام قال: وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. فحل ده كان اتفاق. امال هو لما خذوه وعذبوه دل ليه على الراهب؟ قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه: عند المحن تنفسخ العزائم. واحد الناس، ولذلك النبي عليه السلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه، فاذا لقيتموه فاصبروا او فاسكتوا. خد بالك، احسان ما يقولكش لا انا قدام البلاء، انا بفضل الله بسبع رجاله، واول ما يروح هناك ما يكملش حتى قط. طب ليه ما تتمناش البلاء؟ بل كان ربك عز وجل ان يعافيك في الدنيا والاخره. يبقى الانسان لا يتمنى البلاء ابدا. زي النبي عليه الصلاه والسلام في الهجره خرج مستخفيا، مع ان سيدنا عمر خرج في نحر الظهيره وذهب الى المشركين وقال: من اراد ان ييتم ولده وان تسكله امه وان ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الولد. الراجل يجي ولا واحد كده، ما حدش واحد يقول لك يعني سيدنا عمر اشجع من النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا لا، لكن فعل عمر يخص عمر رضي الله عنه. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه تشريع للامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار للامه الايسر، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فدل الغلام على الراهب، جاء بالراهب. اول ما جاء بالراهب الملك يقول له ايه؟ ما قالوش بقى لو سمحت احنا عايزين استباقا، لا، هو عرف ان هو ده الراس الكبيره، هو ده اللي علمهم التوحيد، وهو ده السبب في نشر التوحيد لله عز وجل. فلو دوت اتقتل والباقيين رجعوا يبقى خلاص، خد بال حضرتك. فقال للراهب: ارجع عن دينك. فابى، فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مطرق راسه فشقه حتى وقع شقاه. تخيل، وده يفكرنا بأنهي حديث، حديث البخاري عن خباب بن الارض لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب صحابي جليل كان في اللحظه دي انضرب ضرب من المشركين شديد جدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي متوسدا برضة له في حضن الكعبة، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقد احمر وجهه، فقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم. فالقصد ما بعد هذا، قصد على الرجل ده، إنه قد كان يؤتى به بالرجل ممن كان قبلكم، فيوضع المنشار في مطلق رأس، فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى الراهب أول لما جه للملك عمل أول حاجة شق نصفين، ما ثم دعا بعد ذلك بجليس الملك، جاء بجليس الملك ارجع عن دينك، فأبى فشقاه نصفين. فضل مين؟ الغلام، بطل القصه، بطل فعلا، بطل لو توفر في هذه الأمة غلام أو غلامان بهذه الشاكلة لأخرج الله عز وجل الأمة كلها من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. غلام بأمة ممن نعيش بينهم الآن. فأتى بالغلام فقال ارجع عن دينه. الأول كان بيقول إيه؟ أي بني، المرة دي ارجع عن دينه، خلاص يئس منه. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه اللي هم الشرطة، قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اطلعوا به الجبل ده، وأول ما تطلعوا قمة الجبل قولوا له ها هتعقل يا ابن ولا مش هتعقل؟ إن ما كانش هيعقل ارموه من فوق الجبل. خلص طلعوا فوق الجبل، أول ما طلعوا فوق الجبل ها أترجع عن دينك؟ قال كلا. ثم أراد أن يلقوه من الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف اللجوء إلى الله عز وجل، موقف عصيب جدا، غلام ومعاه فطاحن من الشرطة وعايزين يقتلوه المهم فوق الجبل، طب هو غلام هيقدر عليهم؟ لما يقدرش على واحد. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. ايه اللي يحصل؟ فتزلزل الجبل. طب ولما الجبل يتزلزل مين اللي يقدر يمسك نفسه؟ مين اللي يقع؟ الغلام المفروض يقع؟ لا، كلهم سقطوا ووقف الغلام مكانه. فضل من الله عز وجل، كرامة الأخرى للغلام. فعاد الغلام إلى الملك. الله، طب إيه اللي خلاه رجع؟ طب هو الغلام مش عارف دلوقتي إن الملك عايز يقتله؟ صح يا فندم صح، ده الملك عايز يقتله فعلا، إيه اللي خلاه يرجع؟ قال لك آه، هو الغلام أمامه أمانة عظيمة جدا وحلم كبير قوي، عاين أو شايل هم الأمة، خايف الأمة كلها تؤمن بالله، حتى لو هو جسمه اتقطع حتت بس الأمة ترجع إلى ربها. فرجع للملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ هم فين الشرطة اللي أنا كنت بعتهم معاك؟ قال كفانيهم الله، ربنا كفاني شرهم وماتوا كلهم. فقام جايب شوية شرطة تانيين، قال اذهبوا به في كرفور، كرفور اللي هو مركب صغير يعني، فتوسطوا به في البحر وعرضوا عليه أن يرجع عندي، فإن أبى فألقوه في البحر وريحوه. فذهبوا به في كرفور، فلما توسطوا به في البحر قال لهم أترجع عن دينك؟ قال لا. قال لا، فلسه هيوعوا، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأ المركب فسقطوا جميعا وغرقوا، وجاء الغلام إلى الملك مرة ثانية وهو على يقين أن الملك سيقتله، فعاد إليه. آخر مشهد، الغلام واقف قدام الملك، فالملك يقول له ما فعل بأصحابه؟ ما الفين التانين دول كمان؟ قال كفانيهم الله. ثم تحول هذا الغلام الصغير من مأمور إلى آمر، ولمن؟ للملك. قال أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به، أنت مش تقدر تقتلني أبدا إلا لما تعمل إلا ما أمرك به. فالملك خلاص وصل هنا من الغلام، قال له ما هو؟ أعمل إيه؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد، تجمع الشعب كله في وقت واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي، من كنانة اللي هي الجراب اللي في السهام، والسهم من كنانتي أنا مش من عندك أنت، عشان الناس تعرف إن الخضرة جاءت من سهم الغلام بأمر من رب الغلام. شوف الذكاء بتاع الغلام، وتأخذ إيه؟ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس وتطلق السهم وتقول بسم الله ربط الغلام، فإذا فعلت ذلك ستقتلني إن شاء الله. ساحر الملك كان في غاية الغباء. إيه السبب؟ ساحر الملك ده لو كان ساب الغلام يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش آمن من الأمة كلها أكثر من 1%، ويمكن ما كانش حد آمن أصلا. ودليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: فرأيت النبي ومعه الرهيط، والرهيط من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده نبي والغلام ولي لله عز وجل، والنبي أفضل من الولي باتفاق. فلو كان سابه يدعو إلى الله عز وجل يمكن ما كانش حد آمن معاه، لكن لا، ربك عز وجل أراد أن ينشر التوحيد على يد هذا الغلام. فالملك قال له خلاص أعمل كده. جمع الشعب كله، كل الشعب في صعيد واحد، أرض كده ميدان عام كبير جدا، جمع الناس. والناس جميعا يعلمون قصة الغلام مع الملك، عارفين إن الملك مش عارف يقتل الغلام، فعايزين بقى يحضروا الطريقة اللي هيتقتل بها الغلام، مين اللي يقدر يقتله؟ فجاءوا جمعهم في صعيد واحد، ثم وضع السهم، أخذ السهم من كنانة الغلام، ووضع الغلام على جذع من الخشب وصلبه، وأخذ السهم وقال أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوضع في صدغ الغلام، فوضع الغلام يده على صدغه فمات في الحال. الشعب قال والله ده الملك حاول مرة واثنين وثلاثة يقتله ما عرفش. الله، أمال مين اللي قدر يقتله؟ بسم الله رب الغلام، إذا هو رب الغلام يبقى ذا حق أن يعبد. فقالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. جلساء الملك حاشية السوق البطانة السيئة قالوا له يا خبر ابيض، ايه اللي انت عملته ده؟ طب ده انت اللي خدت كسر الغلام يدعو الى الله، يمكن ما كانش حد هيعبره من هنا السنه الجايه، يعني انت ده خد وقع ما كنت تحضر. اهو الشعب كله امن، اهو مش 1 ولا 2 ده الامه كلها امنت بالله، هتعمل ايه؟ ما فضلش معاه غير كارثه واحد. ايه هو؟ كارثه التعذيب والتنكيل والشده والبطش والقتل، هو ده اخر كارثه. قال لهم بس خدوا الاخاديد، اخاديد اللي هي الحفر، فين؟ قال على افواه السكك. ايش معنى على افواه السكك؟ افواه السكك اللي هي المخارج بتاعه البلد. ليه؟ علشان ما حدش يقدر يهرب من الشعب. المنفذ ده على راسه اخدود، وهنا اخدود، وهنا اخدود، وهنا اخدود، ما حدش يقدر يهرب. واضرموا فيها نارا بامر من الملك، ثم جيء بالشعب كله واحدا تلو الواحد، اترجع عن دينك؟ فإن أبى فألقوه في النار. فجيء بالشعب كله، أترجع عن دينك؟ قال كلا. ذاقوا حلاوة الإيمان والتوحيد، واللي يذوق حلاوة الإيمان والتوحيد عمره أبدا ما يسمع. أترجع عن دينك؟ لا، فيلقوه في النار. أترجع عن دينك؟ لا، يلقوه في النار. كله يلقوه في النار، يلقوه في النار، لحد ما آخر واحدة كانت امرأة تحمل طفلا صغيرا يرضع من خديها، فلما أرادت أن تفقد نفسها في النار تقاعدت جبنة، قالت طب أنا أرمي نفسي في النار، طفلي ده ذنبه إيه؟ فرجعت فأنطق الله الطفل الصغير الرضيع، قال يا أمة اصبري فإنك على الحق. فألقت الأم بنفسها في النار لتنجو من عذاب العزيز الغفار، لتكون في جملة الشهداء الذين ماتوا في سبيل الله. ولذلك جاء في بعض التفاسير عن ابن جرير أنهم جميعا أمر الله عز وجل ملك الموت بقبض أرواحهم قبل أن تصل أجسادهم إلى النار حتى لا يشعروا بالنار، وأن تلك النار خرجت هذه النار وصارت على الملك وعلى حاشيته فأحرقتهم. ولذلك ربنا عز وجل قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم إيه؟ عذاب الحريق. والواو لا تقتضي الترتيب، عذاب الحريق هو اللي حصل لهم من النار اللي خرجت عليهم من الاخاديد، وعذاب جهنم في الاخر. فده نخرج من القصه دي بفايده جميله جدا، ان مفيش حاجه في الدنيا دي اغلى من دينك. تثبت على دينك لازم تتعرض للمحن والفتن والابتلاءات، ده لازم، ده لازم. هو انت افضل من النبي عليه السلام؟ انت افضل من اصحاب النبي عليه السلام؟ اوذي النبي صلى الله عليه وسلم اشد الايذاء فصبر وثبت،
وعرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، وعرض عليه المشركون أن يعطوه المال والجاه والوزارة وأن يزوجوه من بناتهم ما يشاء على أن يترك دعوته إلى عبادة رب الأرض والسماء. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي أو في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبلغه الله أو أهلك دونه.
شوف الثبات، ثبات عجيب جدا. الأمر الدين أمر غالي، دينك دينك، لحمك دمك. الإنسان لابد أن يحافظ على دينه، أغلى حاجة عندك هي دينك. لو فقدت الدنيا بأسرها تتعوض، تتعوض، لأن أدنى أهل الجنة حينما يدخل الجنة الله عز وجل، والحديث صحيح مسلم، يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والملك الملك ده كان يعني ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. فيقول: رضيت يا رب. يقول لك: ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في الخامسة: رضيت يا رب. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. يبقى الدنيا كلها ما تسويش حاجة أبدا أبدا. يبقى لازم تخدم دينك بأي طريقة، تثبت على دينك وتخدم دينك بأي طريقة، أي طريقة تستطيع أن تخدم بها دينك. عندك علم لا تبطل أبدا عن دعوة الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. ما عندكش علم، عندك مال، اخدم الدين بمالك. فده اخدم هذا الدين بمالك. ما عندكش حجة تستطيع أنك تنفع بها، اخدم. ولذلك يعني كثير من العلماء في كثير من البلدان المسلمين يقولون ان اخطر مرض يصيب الناس هو مرض الإيدز. ليه؟ لانه بيخش على جهاز المناعه مباشره بيدمره. فاقل مرض صغير يخش يخلص على الانسان. ولا بد من جهاز مناعي، والجهاز المناعي للاسلام هم الدعاة والعلماء، هم دول الجهاز المناعي الذين يمنعون دخول البدع والكفر والشرك والإلحاد إلى أمة الإسلام. طب نعمل إيه؟ هناك كثير من الدعاة يحتاجون إلى الإنفاق، كما يحدث في مصر بفضل الله وفي كثير من بلدان المسلمين في السعودية وغيرها. يفرغون الدعاء. أنت رجل داعية ما عندكش مال، خلاص أفرغك. ماشي، تحتاج قد إيه في الشهر؟ 600 جنيه مالك عندك، خلاص. وأنت تفرغ نفسك لله، أنت تقرأ وتتعلم وتبلغ رسالة الله عز وجل في كل البلدان، وأنت نايم في المكيفات والمرطبات وتنام ويعني في راحة شديدة، والداعية يطوف البلدان يبلغ دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك في ميزان حسنات. رجل في الهند كان غني جدا، وجاره كان عالم بس كان فقير. عمل إيه؟ قال له: بص تعالى، أنت بدعوتك وعلمك وأنا بمالك وعيالك عيال، اذهب الى قرية كذا في روسيا وادعوهم الى الله عز وجل. خلاص، رجل فقير ومش خد الفلوس من رجل، قال له: خذ فلوس زيادة كمان، تروح هناك روسيا مش تاخذ فلوس منهم، لا تروح تدعوهم الى الله عز وجل وتنطق عليهم كمان تكرمهم. ذهب الرجل هذا الفقير الداعية ونزل هذه القرية، وكان معه مترجم على حساب رجل غني برضه. فضل معهم شهر واحد. تخيل، في الشهر ده أسلمت القرية كلها، وكان عدد أفرادها لا يقل أبدا عن 10,000 نفر، كلهم أسلموا لله عز وجل. كل ده بذل حسنات مين؟ رجل الغني ورجل الداعي، ده بمال وده بعلم. فالمقصود من هذا مش التركيز على دينك، لكن أقصد أن أنت يعني لا تبطر عن خدمة هذا الدين أبدا، تثبت على دينك. شوف غلام، غلام صغير أخواننا، يعني بفضل الله عز وجل يثبت على دين الله عز وجل حتى يكون سببا في اسلام وتوحيد أمة باكملها لله عز وجل. غلام صغير، حد فينا يقدر يعمل العمل الغلام؟ رحب نفسه بحياته بدمه بلحمه بكل شيء من اجل ان تظفر الامه بنعمه التوحيد. فيا لها من نعمه، نعمه عظيمه. دينك دينك، لحمك دمك، تثبت على الابتلاءات وتصبر، واعلم أن العاقبة للمتقين وأن الله سيجبر كسرك في جنته. آخر حديث أختم به، ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة غمسة واحدة، ثم يسأله ربه عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا
في الدنيا من اهل الجنه. واحد يتعذب عذاب شديد واتحرم وعانى اشد المعاناه، لكنه كان راضيا عن الله، صابرا على قضاء الله، عابدا لله، فيغمس غمسه. شوف غمسه في جنه الرحمن، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. يغمس غمسه في الجنه، ثم يساله الله عز وجل: عبدي، هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رايت بؤسا قط، وما مرت بي شده قط. كل ده انتهى، كل المتاعب اللي انت عايشها دلوقتي، الغربه اللي انت حاسس بيها، الالم، فراق الاحبه، موت الاحباب، المرض، الشده، الفقر، كل ذلك يجبر الله كسرك حينما تضع رجلك في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما لا ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقبل ان انصرف حقيقه، يعني اخ الحبيب الشيخ ابراهيم، يعني جدته توفيت اليوم، فيعني ان شاء الله ندعو لها، فاللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالثلج والماء والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم ثبتها عند السؤال، ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها، اللهم نور لها قبرها، اللهم اجرها من عذاب القبر واجرها من فتنة القبر، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم ارزقها الفردوس الاعلى، وارزقها صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا صحبة الحبيب في الجنة، وارزقها وارزقنا جميعا لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا ان شاء الله يوم السبت القادم.